بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 42 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في قسم الأحكام الشرعية، في بحث الأحكام الوضعية من الأحكام الشرعية. ولا نزال مع تفصيلات الإمام الشاطبي في المسائل المتعلقة بالسبب وعلاقته بالمسبب. يعني ذكرنا سابقا أن السبب لا يفضي إلى المسبب إلا بخلق الله عز وجل، وأن المتسبب لا ينبغي أن يلاحظ النتائج، وإنما ينبغي أن يكون اهتمامه بالأسباب. اليوم نريد أن نسير مع الشيخ في زاوية جديدة من هذا البحث، وهي أن الإنسان ينبغي عليه أن يقبل على الأسباب، لأنها عادة تفضي إلى المسببات فيعظم أجره بها. يعني يكون أجره على قدر الأسباب وما نتج عنها من مسببات، وأنه يجب عليه الإعراض عن الأسباب التي هي معصية لأنها تفضي إلى مسببات خطيرة، فيعظم وزره بفعل السبب لأنه يفضي إلى مسببات كثيرا. لذلك يلاحظ المتسبب هنا الذي يفعل السبب النتائج والمآلات، لذلك يكون إقباله على السبب أعظم وابتعاده عن السبب أشد. نعم.
المسألة العاشرة، ما ذكر من أن المسببات مرتبة على فعل الأسباب شرعا، وأن الشارع يعتبر المسببات في الخطاب بالأسباب، يترتب عليه بالنسبة إلى المكلف إذا اعتبره أمور.
يعني يعتبر المتسبب فاعل السبب، عندما يفعل السبب يلاحظ المسبب. طب كيف يلاحظه؟ قال لأن الشارع بين أن المسبب النتائج متعلقة بذمة فاعل السبب، فمن تسبب بشيء وإن كانت النتائج بخلق الله لكنها في صحيفة مين؟ المتسبب. ومن فعل شيئا مذموما وأدى إلى أشياء مذمومة فالنتائج كلها في صحيفة المتسبب. نعم. لماذا؟ لأنه سبب وأنه فتح هذا الباب. نعم.
منها أن المسبب إذا كان منسوبا إلى المسبب شرعا اقتضى أن يكون المكلف في تعاطي السبب ملتفتا إلى جهة المسبب،
إلى جهة المسبب،
إلى جهة المسبب.
المسبب يعني النتائج. يعني إطلاق النار على شخص هذا سبب، موت هذا الشخص مسبب. طيب أنت ماذا قال؟ نسب موته إليك فقيل أنت قتلته. طيب عملية مو أنا الذي قتلته، الله هو الذي أماته. قال لكن هذا الفعل نسبه الشرع إليك لأنك متسبب فيه، لذلك عندما تقبل على السبب لا تنظر أنه إطلاق نار، وإنما انظر أنه قتل وإماتة، وإن كان المسبب بخلق الله عز وجل، لأن الشرع نسب إليك هذه النتيجة بقصدك وكسبك. نعم.
ملتفتا إلى جهة المسبب أن يقع منه ما ليس في حسابه، فإنه كما يكون التسبب مأمورا به كذلك يكون منهيا عنه.
نعم.
وكما يكون التسبب في الطاعة منتجا ما ليس في ظنه من الخير، لقوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
هل يخطر في بالك أنت أن إحياء نفس ربما أدى إلى كل هذا الخير؟ لا يخطر في بالك. لذلك ربما زهدت في العمل الصالح، لكن لو نظرت إلى نتائجه لكنت أكثر إقبالا عليه. نعم.
وقوله عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. وقوله: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت. الحديث: كذلك يكون التشبه في المعصية منتجا ما لم يحتسب من الشر، لقوله تعالى: فكأنما قتل الناس جميعا. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وقوله: ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها. وقوله: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله. الحديث إلى أشباه ذلك.
لذلك هناك إنسان يموت وتموت ذنوبه معه، وهناك إنسان يموت وتبقى ذنوبه حية تهدى إليه نتائجها وهو في قبره والعياذ بالله، صباحا ومساء، ويعذب بهذه النتائج. نعم.
وقد قرر الغزالي من هذا المعنى في كتاب الإحياء وفي غيره ما فيه كفاية. نعم. وقد قال في كتاب الكسب: ترويج الدرهم الزائف من الدراهم في أثناء النقد ظلم.
يعني أنا الآن إذا درهم مزيف فيه عيب، نعم، روجته ومرأته ضمن الثمن وانتشر في السوق، كلما خدع به إنسان فهو في صحيفتك. أنت أول مرة أثمت لما روجته، ثم هذا أخذه وهو لا يدري، باع به، خدع به ثاني وثالث ورابع، هؤلاء خداعهم كله في صحيفتك، لأنه أنت الذي روجت هذا الدرهم المزيف. نعم.
إذ به يستضر المعامل إن لم يعرف، وإن عرف فيروجه على غيره. وكذلك الثاني والثالث، ولا يزال يتردد في الأيدي، ويعم الضرر ويتسع الفساد، ويكون وزر الكل ووباله راجعا إليه. فإنه الذي فتح ذلك الباب، ثم استدل بحديث من سن سنة حسنة، ثم حكى عن بعضهم أن إنفاق درهم زائف أشد من سرقة 100 درهم.
ليه؟ لأن الإنسان عندما يسرق يأخذ المال وانتهى هون، أما لما روج درهما مزيفا في السوق، كلما بيع به شيء مرة ثانية وثالثة فهو في صحيفة من روجه أول مرة. نعم.
قال: لأن السرقة معصية واحدة وقد تمت وانقطعت، وإظهار الزائف بدعة أظهرها في الدين، وسن سنة سيئة يعمل عليها من بعده، فيكون عليه وزرها بعد موته إلى 100 سنة و200 سنة إلى أن يفنى ذلك الدرهم، ويكون عليه ما فسد ونقص من أموال الناس بسببه، وطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه 100 سنة و200 سنة يعذب بها في قبره ويسأل عنها إلى انقراضها. وقال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نكتب أيضا ما أخروه من آثار أعمالهم كما نكتب ما قدموه. ومثله قوله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وإنما أخر أثر أعماله من سن سنة سيئة عمل بها غيره. هذا ما قاله هناك. وقاعدة إيقاع السبب أنه بمنزلة إيقاع المسبب، قد بينت هذا، قد بينت هذا. وله في كتاب الشكر ما هو أشد من هذا،
كتاب الشكر من الإحياء يعني، نعم،
حيث قدر النعم أجناسا وأنواعا وفصل فيها تفاصيل جمة، ثم قال: بل أقول من عصى الله ولو في نظرة واحدة بأن فتح بصره حيث يجب غض البصر، فقد كفر نعمة الله في السماوات والأرضين
الله
وما بينهما.
يعني هو الآن ماذا فعل؟ نظر بعينه إلى ما لا يحل، إذن هذه معصية بالعين. قال هذه من حيث النتيجة تستلزم كفران نعم الله كلها. عجيب كيف؟ هلا أنت الآن يعني كفرت نعمة الله هي العين، ليه؟ قال وذلك لأنك استعملتها في معصية الله. هذا كلام مفهوم، لكن كيف يكون تكون تلك المعصية سببا لكفران نعم الله كلها في السماوات وفي الأرض؟ نعم،
فإن كل ما خلق الله حتى الملائكة والسماوات والحيوانات والنبات بجملته نعمة على كل واحد من العباد قد تم بها انتفاعه. ثم قرر شيئا من النعم العائدة إلى البصر من الأجفان.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، نعم، وأسبغ عليكم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل مسخر لك أيها الإنسان. فعندما تعصي الله إذن أنت الآن تستعمل هذه النعم المسخرة لك في هذه المعصية. نعم،
ثم قال: قد كفر نعمة الله في الأجفان ولا تقوم.
ليش؟ لأنه لم يغلقها حتى يمتنع عن النظر. الأجفان هذه لو أغلقتها لم تنظر إلى المعصية. طب أنت ما أغلقتها، إذا معناها هذه الأجفان استعملتها في المعصية لأنها ساعدتك على المعصية. طيب هذه كفران نعمة الأجفان. وبعدين، نعم،
ولا تقوم الأجفان إلا بعين،
إذا معنى الأجفان تابع للعين، إذا أيضا كفرت نعمة العين، الأجفان تابع للعين. نعم،
ولا العين إلا بالرأس.
ليه؟ لأن العين لابد أن تحمى بهذا الوعاء الذي يحميها وهو الرأس. لذلك من كفر نعمة العين كفر نعمة الرأس التي هي حافظة للعين. نعم،
ولا الرأس إلا بجميع البدن، ولا البدن إلا بالغذاء، ولا الغذاء إلا بالماء والأرض والهواء والمطر والغيم والشمس والقمر، ولا يقوم شيء من ذلك إلا بالسماوات، ولا السماوات إلا بالملائكة، فإن الكل كالشيء الواحد يرتبط البعض منه بالبعض ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض. قال: وكذلك ورد في الأخبار أن البقعة التي يجتمع فيها الناس إما أن تلعنهم إذا تفرقوا أو تستغفر لهم، ولذلك ورد أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، حتى الحوت في البحر.
ليه؟ قال: وذلك لأنه بالتعليم أدى إلى منافع ومحاسن ينتشر أثرها في كل شيء حتى على الحوت والنملة وغير ذلك. نعم،
وذلك إشارة إلى أن العاصي بتطريفة واحدة جنى على جميع ما في الملك والملكوت.
سبحان الله.
وقد أهلك نفسه إلى أن يتبع السيئة بحسنة تمحوها.
لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني هذا التدقيق في المعنى لا يعلمه الناس، لك أشو أشو كفرنا؟ هي عبارة عن نظرة عين، أنت رأيتها هكذا، لكن انظر كيف رأها العلماء المدققون، رأوها معصية تناولت الكون كله. نعم.
فيتبدل اللعن بالاستغفار، فعسى الله أن يتوب عليه ويتجاوز عنه. ثم حكى غير ذلك ومضى في كلامه.
مين؟ الإمام الغزالي. نعم.
فإذا نظر المتسبب إلى مآلات الأسباب فربما كان باعثا له على التحرز من أمثال هذه الأشياء، إذ يبدو له يوم الدين من ذلك ما لم يكن يحتسب، والعياذ بالله. فصل. ومنها أنه إذا التفت إلى المسببات مع أسبابها ربما ارتفعت عنه إشكالات ترد في الشريعة بسبب تعارض أحكام أسباب تقدمت مع أسباب أخرى حاضرة، وذلك أن متعاطي السبب قد يبقى عليه حكمه وإن رجع عن ذلك السبب أو تاب منه، فيظن أن المسبب يرتفع حكمه برجوعه عن السبب ولا يكون كذلك. مثاله من توسط أرضا مغصوبة ثم تاب وأراد الخروج منها.
إنسان قاعد بنصف أرض، الأرض مغصوبة، ما حكم بقائه فيها؟ حرام. طيب هذا الإنسان قاعد بنصف الأرض أراد أن يتوب، قال لك أنا قاعد من المكان حرام يتوب، كيف يتوب؟ بده يخرج من الأرض. طيب عندما يخرج من نصف الأرض إلى خارجها، هذا المرور فوق الأرض المغصوبة أليس حراما؟ طيب كيف يخرج؟ هذه قالوا إخواننا من المشكلات، هذه أنه كيف يخرج هذا الإنسان وخروجه لا يتأتى إلا باستعمال الأرض المغصوبة. نعم.
فالظاهر الآن أنه لما أمر بالخروج فأخذ في الامتثال غير عاص ولا مؤاخذ.
تمام. هذا الآن أعطانا الجواب ظهري، الكلام في ذلك طويل في الأصول، أظن مر معنا في المستصفى، الغزالي ذكر المسألة فصلها. نعم. فهنا نقول لو قال إن لو بقي كان غاصبا ولو خرج كان مستعملا للمغصوب أيضا، نقول له لا، هذا الإنسان الآن لما خرج كان ممتثلا بخروجه فلا يكون عاصيا، وهذا استعماله للمغصوب مما لا يمكن التحرز منه، لذلك لا يكون فيه عاصيا طالما أن خروجه بقصد الامتثال ليخرج عن الغصب. نعم.
لأنه لم يمكنه أن يكون ممتثلا عاصيا في حالة واحدة.
نعم.
ولا مامورا منهيا من جهة واحدة، لأن ذلك تكليف ما لا يطاق.
نعم.
فلا بد أن يكون في توسطه مكلفا بالخروج على وجه يمكنه، ولا يمكن مع بقاء حكم النهي في نفس الخروج، فلا بد أن يرتفع عنه حكم النهي في الخروج. وقال أبو هاشم هو على حكم المعصية.
أبو هاشم الجبائي معتزلي هذا.
ولا يخرج عن ذلك إلا بانفصاله عن الأرض المغصوبة، ورد الناس عليه قديما وحديثا. والإمام أشار في البرهان إلى تصور هذا وصحته باعتبار أصل السبب الذي هو عصيان، فانسحب عليه حكم التسبب وإن ارتفع بالتوبة، ونظر ذلك بمسائل، وهو صحيح باعتبار الأصل المتقدم، فإن أصل التسبب أنتج مسببات خارجة عن نظره، فلو نظر الجمهور إليها لم يستبعدوا اجتماع الامتثال مع استصحاب حكم المعصية إلى الانفصال عن الأرض المغصوبة. وهذا أيضا ينبني على الالتفات إلى أن المسبب خارج عن نظره، فإنه إذا رأى ذلك وجد نفس الخروج ذا وجهين، أحدهما وجه كون الخروج سببا في الخلوص عن التعدي بالدخول في الأرض وهو من كسبه، والثاني كونه نتيجة دخوله ابتداء وليس من كسبه بهذا الاعتبار، إذ ليس له قدرة عن الكف عنه. ومن هذا مسألة من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس وقبل وصوله إلى الرمية، ومن تاب من بدعة بعدما بثها في الناس وقبل أخذهم بها،
يعني قبل أن تنتشر،
أو بعد ذلك وقبل رجوعهم عنها، ومن رجع عن شهادته بعد الحكم بها وقبل الاستيفاء،
بعدما أن شهد أن فلان قتل فلانا كذب، قضى القاضي بشهادتهما أن فلان يقتل لأنه قاتل، هو ليس بقاتل لكن بناء على شهادة الزور حكم القاضي أنه قاتل وقال يقتل، لكن قبل الاستيفاء مات الشهود، هذا تاب الشهود عن الكذب عن شهادتهما ثم نفذ الحكم، هل يكون ذلك في صحيفتهما أو لا؟ هذه مسألة أخرى. نعم.
ومن رجع عن شهادته بعد الحكم بها وقبل الاستيفاء،
نعم،
وبالجملة بعد تعاطي السبب على كماله وقبل تأثيره ووجود مفسدته، أو بعد وجودها وقبل ارتفاعها إن أمكن ارتفاعها، فقد اجتمع على المكلف هنا الامتثال مع بقاء العصيان، فإن اجتمعا في الفعل الواحد كما في المثال الأول كان عاصيا ممتثلا، إلا أن الأمر والنهي لا يتواردان عليه في هذا التصوير، لأنه من جهة العصيان غير مكلف به، لأنه مسبب غير داخل تحت قدرته.
يعني الآن من فعل معصية انتشرت بين الناس لا يمكنه إيقافها، لذلك هو نعم عاصي، لكن هذا يعني طب ماذا أفعل؟ خلاص أنا أصدق في التوبة والله تبارك وتعالى يتفضل علي بالعفو. نعم.
فلا نهي إذ ذاك، ومن جهة الامتثال مكلف لأنه قادر عليه، فهو مأمور بالخروج وممتثل به.
مثل الآن هلا لما الذين يفعلون الرذائل والمعاصي وبيصوروها وما شابه ذلك ثم يتوبون، إنه نعم تابوا لا شك وتوبتهم أسأل الله أن تكون مقبولة، لكن الشر الذي نشروه لا يزال يشيع وينتشر ويفسد ويضل ويسيء للناس ويفسد الأخلاق. طيب هذا كله يعني من المعاصي، لكن نقول إذا صدقوا في توبتهم فنرجو الله أن يعفو عن هذه الآثار وألا يتحملوا وزرها بعد صدق التوبة. نعم.
وهذا معنى ما أراده الإمام وما اعترض به عليه وعلى أبي هاشم لا يرد مع هذه الطريقة إذا تأملتها والله أعلم. فصل. ومنها أن الله عز وجل جعل المسببات في العادة تجري على وزان الأسباب في الاستقامة أو الاعوجاج، فإذا كان السبب تاما والتسبب على ما ينبغي كان المسبب كذلك وبالضد، ومن ها هنا إذا وقع خلل في المسبب نظر الفقهاء إلى التسبب هل كان على تمامه أم لا.
إذا كان التسبب تاما ينبغي أن يكون المسبب أيضا تاما.
فإن كان على تمامه لم يقع على المتسبب لوم، وإن لم يكن على تمامه رجع اللوم والمؤاخذة عليه. ألا ترى أنهم يضمنون الطبيب والحجام والطباخ وغيرهم من الصناع إذا ثبت التفريط من أحدهم؟
الطبيب الآن لو أنه مارس عمله بشكل متقن وبشكل صحيح ما في تفريط وكان مستقيما في السبب ثم مات المريض لا يضمن الطبيب. ليه؟ لأنه ما في خلل. أما لو حصل خلل من الطبيب فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه مفرط. كذلك باقي الصناع، لو أنك أعطيت إنسانا شيئا فأخطأ في عمله نقول هذا الإنسان ضامن لما أخطأ به. لماذا؟ لأنه غر الناس لما ادعى أنه صانع متقن. إذا أنت مفرط أتخدعت الناس. نعم.
إما بكونه غر من نفسه وليس بصانع،
يعني لإنسان حاطط محل تصليح كذا، هذا ماذا يعني؟ أنك متقن لعملك، بعد ما سلمنا القطعة تبين أنه غير متقن، شو عرفنا؟ إذا أنت خدعتنا، لذلك تعتبر متعديا في هذه الخديعة فيلزمك الضمان. لك والله مو بقصدي، والله خطأ مني، والله كذا، أنا الثاني أول طريق وكذا. نقول هذا خديعة للناس. أنت الآن ما بصير أن تخدع الناس بالطريقة هي. طبيب غير متقن، والله الآن فاتح عيادة، أنا شو عرفني؟ أنا بعرف إنسان حاطط عيادة وحاطط عليه اختصاص كذا، إذا معناه هو متقن. تبين أنه غير متقن، إذا معناه يتحمل وزر خطئه ويضمن ما أتلفه. نعم.
وإما بتفريط بخلاف ما إذا لم يفرط فإنه لا ضمان عليه، لأن الغلط في المسببات أو وقوعها على غير وزان التسبب قليل، لأن الغلط في المسببات أو وقوعها على غير وزان التسبب قليل فلا يؤاخذ، بخلاف ما إذا لم يبذل الجهد فإن الغلط فيها كثير فلا بد من المؤاخذة. فمن التفت إلى المسببات من حيث كانت علامة على الأسباب في الصحة أو الفساد لا من جهة أخرى فقد حصل على قانون عظيم يضبط به جريان الأسباب على وزان ما شرع أو على خلاف ذلك. ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلا على ما في الباطن، فإن كان الظاهر منخرما حكم على الباطن بذلك، أو مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضا، وهو أصل عام في الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات، بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع في جملة الشريعة جدا، والأدلة على صحته كثيرة جدا، وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن وكفر الكافر، وطاعة المطيع وعصيان العاصي، وعدالة العدل، وجرحة المجرح، وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق.
مع أنه إيش؟ كل هذه الأشياء أمور قلبية استدللنا عليها بالظاهر. هذا إنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا ظاهر. ماذا نقول عنه؟ إنه مؤمن. طب شو عرفك أنه مؤمن وقلبه؟ نقول هذا الظاهر عنوان للباطن. طيب إنسان عدله المعدلون آل فلان عدل، طب شو عرفنا العدالة وصف باطن؟ قال نستدل بهذا الظاهر على ذاك الباطن. نعم.
إلى غير ذلك من الأمور، بل هو كلية التشريع وعمدة التكليف.
لما أنا بقول بعتك هذا البيت اشتريته، طب ربنا قال إلا أن يكون عن تراض منكم، طب الرضا أمر قلبي، قال نستدل بهذا الإيجاب والقبول على الرضا القلبي. فإذا تحققت علامة واضحة وقرينة واضحة على أن هذا الإيجاب والقبول لا يدلان على الرضا، لم يكن هذا العقد سببا للتملك والتمليك. لماذا؟ لعدم تحقق الرضا الذي هو الأصل. يعني في حال إنسان مكره على بيع شيء وباع شيئا تحت الإكراه، هل ينعقد هذا الإيجاب والقبول سببا للتملك والتمليك؟ الجواب لا. ليه؟ لانعدام الرضا. نعم.
وعمدة التكليف بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة. فصل. ومنها أن المسببات قد تكون خاصة وقد تكون عامة، ومعنى كونها خاصة أن تكون بحسب وقوع السبب، كالبيع المتسبب به إلى إباحة الانتفاع بالمبيع.
البيع سبب خاص يفضي إلى نتيجة خاصة، وهي جواز انتفاع المشتري بالمبيع. هذا تسبب خاص، السبب خاص يفضي إلى نتيجة خاصة. نعم.
والنكاح الذي يحصل به حلية الاستمتاع، والذكاة التي بها يحصل حل الأكل.
وما يعني لو إنسان ذكى حيوانا ذبحه ذبحا شرعيا، فهذه الذكاة سبب لماذا؟ لحل الأكل من هذا الحيوان. نعم.
وما أشبه ذلك. وكذلك جانب النهي كالسكر الناشئ عن شرب الخمر.
شرب الخمر سبب خاص لنتيجة خاصة، وهي السكر. نعم.
وإزهاق الروح المسبب عن حز الرقبة. وأما العامة فكالطاعة التي هي سبب في الفوز بالنعيم.
نقول الطاعة سبب النعيم يوم القيامة. طب الطاعة أنا طاعة يعني؟ ما في طاعة معينة عم بحكي عليها، الطاعة مطلقا. ها شو نسميه سبب إيش؟ عام مو خاص، مطلق، وليس الكلام عن طاعة بعينها. نعم.
والمعاصي التي هي سبب في دخول الجحيم. وكذلك أنواع المعاصي التي يتسبب عنها فساد في الأرض، كنقص المكيال والميزان المسبب عنه قطع الرزق، والحكم بغير الحق الفاشي عنه الدم، وختر العهد الذي يكون عنه تسليط العدو، والغلول الذي يكون عنه قذف الرعب، وما أشبه ذلك. ولا شك أن أضداد هذه الأمور يتسبب عنها أضداد مسبباتها. فإذا نظر العامل فيما يتسبب عن عمله من الخيرات أو الشرور، اجتهد في اجتناب المنهيات وامتثال المأمورات رجاء في الله وخوفا منه. ولهذا جاء في الأخبار في الشريعة بجزاء الأعمال وبمسببات الأسباب، والله أعلم بمصالح عباده والفوائد التي تنبني على هذه الأصول كثيرة. فصل. فإن قيل،
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.